الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم صحيحه: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال في الحديث 26، حدثنا عبيد الله ابن موسى وهو العبسي الكوفي عن إسرائيل وهو ابن يونس نبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو عم عبد الله بن عبيد السبيعي عن الأسود وهو ابن يزيد بن قيس النخعي. قال لي ابن الزبير وهو عبد الله بن الزبير قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنخط الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. قال: ففعله ابن الزبير. قال باب الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الباب وهو باب من ترك بعض الاختيار، أي من ترك بعض الشيء المختار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. فقد يترك الإنسان الشيء المختار اتقاء لفتنة أشد من ذلك، وفي هذا مراعاة المصالح والمفاسد، فإذا كانت المفسدة أغلب من المصلحة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكعبة، فترك هدم الكعبة وإعادة بنائها على مقام إبراهيم أو على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، درأ لمفسدة أعظم من هذه المصلحة، فخشى أن يكون في ذلك فتنة لأهل مكة وكانوا قريبي عهد بكفر وجاهلية، فإذا فعل هذا ربما حصلت لهم الفتنة. ومن جملة الفتن التي قد تحصل لهم أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أراد أن يكون له الشرف في البيت دونه فيهدم البيت بعد أن بنوه، وكان لهم الشرف في بناء البيت ويتفاخرون بذلك، فإذا ما هدم البيت وبناه بناء جديدا على أساس إبراهيم ربما يحصل هذا في نفوسهم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الشرف لنفسه دونهم، وربما أيضا يقع في نفوسهم شيء من هدم البيت وأن هذا خلاف تعظيمها. فعلى كل إن خشى النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة من هذا الفعل، فدرأ المفاسد العظمى ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، فبناء البيت على قواعد إبراهيم مصلحة شرعية، وتلك المفسدة التي درأها النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم من هذه المصلحة، وهذه قاعدة شرعية يفقهها العلماء وينزل الأمور منازلها، وأصل قاعدة معلومة، لكن بعد ذلك تطبيق القاعدة يحتاج إلى علم وبصيرة. حفظ القاعدة سهل يسير، المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن بعد ذلك تنزيل هذه القاعدة على الواقع يحتاج إلى فهم وفقه في شريعة الإسلام ومعرفة مقدار المصالح ومقدار المفاسد. وهذا الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال ابن الزبير للأسد بن قيس النخعي: كانت عائشة تسر إليك كثيرا. وهذا يدل على منزلة الأسود بن عائشة رضي الله عنها. قال: كانت عائشة تسر إليك كثيرا. وكثيرا صفة لمصدر محذوف أي إسرارا كثيرا. فما حدثتك في الكعبة أي في شأنها؟ قلت أي الأسود قال: قلت. قالت لي يعني عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر، وهذا يدل على ابن الزبير قد بلغه هذا الحديث. فلما قصر الأسود في الرواية أتمها له ابن الزبير فقال بكفر. قال ابن الزبير بكفر: لا نقضت الكعبة أي لهدمتها، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتم البناء على مقام إبراهيم، على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والبيت الموجود في هذه الأوقات يبنى على جميع قواعد إبراهيم، ففيه نقص من جهة الحجر نحو 6 أذرع أو قريب من ذلك، وكفار قريش قلت بهم النفقة فما استطاعوا أن يبنوا الكعبة على مقام إبراهيم، فبنوها وتركوا جزءا منها، وهكذا رفعوا من الباب كبرا منهم، فإنهم أرادوا أن يدخلوا من شاءوا إلى البيت وأن يمنعوا من شاءوا، فمن شاءوا أن يدخلوه وضعوا له سلما وأدخلوه البيت، ومن شاءوا أن يمنعوه لم يضعوا له سلما لدخول البيت. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمر بخلاف ما أراده كفار قريش، فأراد أن يجعل للكعبة بابين فعلا بابين على حذاء الأرض، باب يدخل الناس منه إلى البيت وباب يخرج منه، فيتيسر الدخول لمن شاء إلى البيت. قالت عائشة رضي الله عنها: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. قال: ففعله ابن الزبير. ابن الزبير رضي الله عنه هدم البيت وبناها على قواعد إبراهيم، وفعل ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقضت البيت بعد ذلك وعيدت إلى ما كانت عليه أولا، وبقت إلى هذه الأزمان على الهيئة السابقة. وقد أفتى العلماء ببقائه على ذلك حتى لا تبقى الكعبة ألعوبة بين أيدي الملوك، من شاء هدم وبنى فتبقى ألعوبة بين أيدي الملوك، فرأوا أن تبقى على ما هي عليه وأن يسد هذا الباب على الملوك. نكفي بهذا وننتقل إلى منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.